منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تتقدم في جبهة مأرب، والسعودية تسحب وحدات من قواتها بشبوة إلى أراضيها. القوات العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرة الإرهابيين في شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإجراءات والخطط التي اتبعتها إدارة بايدن حتى الآن تتعارض مع ما يعلنه مستشارها للأمن القومي، وقال إن طهران تنتظر تحركا على أرض الواقع من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأشار سعيد خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي لأنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم تجري أي مفاوضات بين البلدين، مشددا على أن أمريكا فرضت حظرا جائرا على إيران في محاولة منها لسد الطريق أمام العلاقات التجارية بينها وبين الدول الأخرى. ونوه خطيب زاد إلى أن أمريكا تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الإيراني، مؤكدا أن على أمريكا أن تتصرف باحترام في التعامل مع إيران. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قناعة موسكو أن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية دون إدخال أي تغييرات عليه يمثل الطريقة الوحيدة لإحيائه. وقال لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أن إدخال أي تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي مرفوض من قبل طهران، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذا الموقف تماما. وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي بهذا الخصوص نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
رفع الحظر الجائر عن إيران هو ما تسعى طهران إلى تحقيقه من خلال سياسة خارجية تتسم بالتوازن والدبلوماسية النشطة والاهتمام بتعزيز العلاقات مع دول العالم وخاصة دول الجوار. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن طهران لن تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وأن المصالح المشتركة هي أساس العلاقات مع الدول الأخرى، وقال إن السبيل الوحيد لاستئناف المفاوضات هو العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، ولكنه شكك في أن تكون لدى واشنطن الإرادة الجادة للعودة إلى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أعربت من روما في اجتماع قمة مجموعة العشرين عن قلقها البالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني، ودعت طهران إلى ما أسمته تغيير موقفها لإنقاذ الاتفاق النووي، وقالت الدول الأربع أنه ما زال لديها الأمل في إنقاذ الاتفاق. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لقاء مع CNN إن بلاده على اتفاق تام مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
نعتقد أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. الأمر يعتمد بالفعل على ما إذا كانت إيران جادة في ذلك. جميع دولنا تعمل مع روسيا والصين وتؤمن بقوة أن ذلك سيكون أفضل سبيل للمضي قدما.
إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعة موسكو بأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية دون إدخال أي تغييرات عليه يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة، ولفت إلى أن إدخال أي تعديلات غير مقبول بالنسبة لطهران وإن موسكو تؤيد موقف طهران. هذا فيما انتقد ممثل وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الحظر الأمريكي الجديد ضد إيران، ودعا كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى تجنب الإجراءات التي تعيق مسار استئناف هذه المفاوضات واستكمالها بنجاح.
حققت القوات اليمنية تقدما جديدا في محافظة مأرب لتضيق الخناق على ما تبقى من المرتزقة هناك. فقد سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية سلميا على عدد من القرى جنوبية المدينة بعد أيام من سيطرتها على مديرية جبل مراد. في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية لمأرب حررت القوات اليمنية مناطق اليعرة والسواد والحجيرة على أطراف الجوبة المتاخمة للمدينة. في غضون ذلك انسحبت القوات السعودية بشكل مفاجئ من مطار عتق في محافظة شبوة عائدة إلى بلادها، ويأتي هذا الانسحاب بعد نحو أسبوع على انسحاب القوات الإماراتية من معسكر العلم. وجهت القوة الجوية العراقية ضربة لوكر لتنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين وسط البلاد. ونجحت القوة العراقية التي فتشت الوكر المدمرة بمنطقة العيث من العثور على إرهابي جريح وثلاثة قتلى، إضافة إلى حزامين ناسفين وأسلحة. إلى ذلك ألقت القوة الأمنية العراقية القبض على 13 إرهابيا مسلحا في نينوى شمالي البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الأمنية عن أسماء المسلحين مؤكدة أنهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش خلال التحقيق الابتدائي والقضائي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 24 إرهابيا وقتلت 4 آخرين في مناطق مختلفة من العراق، وتم إلقاء القبض على 10 إرهابيين خلال عمليات متفرقة في الفلوجة والرمادي والعاصمة بغداد، كما تم تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 إرهابيين. وفي صلاح الدين قال الناطق باسم اللواء 9 من الحشد الشعبي أبو حسين الجنابي أن قوة خاصة من اللواء وبعمليات رصد ومتابعة مستمرة نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر داعش في قاطع العيث شرقي صلاح الدين، وتمكنت من قتل 4 عناصر وأسر 5. وفي محافظة نينوى أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن اعتقال 13 متهما من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى. على الصعيد السياسي أفصح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أشار إلى أنه ليس لديه خلافا مع الكتل السياسية الأخرى، في موقف بدأ أكثر مرونة من خطاباته الأولى التي قال أنه سيشكل الكتلة الأكبر وسيكون رئيس الوزراء صدري بشكل كامل. وكانت الكتلة الصدرية أكدت أن رؤيتها السياسية قد تغيرت عن السابق ولن تقبل بالمحاصصة وتقاسم السلطة هذه المرة. وكشف النائب السابق والمرشح الفائز حاليا باسم خشان الاثنين بأن الكتلة الصدرية أدركت بأن مقاعدها لا تؤهلها لتشكيل الحكومة منفردة، ولذا فهي لن تخرج عن إطار التوافقية بعد فشل التقارب مع الكتل الأخرى. بنفس السياق اعتبر المحلل السياسي هاشم الكندي اليوم الاثنين موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالذهاب إلى الأغلبية السياسية إلغاء كاملا لفكرة الهوية الأحادية لرئيس الحكومة، مبينا أن الواقع السياسي فرض على الجميع التراجع عن مطالبهم بالتفرد بتشكيل الحكومة. وأضاف الكندي أن الواقع السياسي يحكم الجميع بأنه لا يمكن أن تنفرد كتلة بتشكيل الحكومة بدون تحالفات. بنفس السياق أبلغ الإطار التنسيقي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رفضه تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. وقال مصدر مطلع إن قادة الكتل الشيعية اتفقوا في اجتماع سابق على أن يكون رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة توافقيا ومن داخل البيت الشيعي، وعلى أن يتم اختياره وفق المصلحة العليا للعراق وبموافقة الجميع. اتفاق الجميع على مرشح مقبول يمثل مخرجا ممكنا وواقعيا ويعطي للجميع حقوقا في إدارة شؤون البلد دون استئثار طرف أو تهميش لآخر. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان النائب العام مبارك محمود من منصبه في وقت ما يزال فيه مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم وإضرابهم للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. وقرار البرهان جاء بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير. من جهتها أعلنت مصادر مقربة من حمدوك أن الأخير يرتضي بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب العسكري، في حين طلب تجمع المهنيين السودانيين طلب بإسقاط المجلس العسكري وتقديم أعضائه لمحاكمات وتسليم السلطة الكاملة للحكومة المدنية. حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن أي فشل في وقف التغيير المناخي ستكون نتيجته زوال مدن عدة بالعالم. وقال بوريس جونسون خلال افتتاح قمة المناخ بدورتها 26 بمدينة غلاسكو الإسكتلندية إن الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا أخفقنا في التوصل إلى اتفاق لخفض الانبعاثات الكربونية. وبدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تعاني من الظروف المناخية المتطرفة. وأضاف بايدن أن التغيير المناخي يكلف أمريكا تريليونات الدولارات. وعلى مدى أسبوعين ستناقش القمة التي يحضرها نحو 200 من زعماء العالم مواضيع بينها التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغيير المناخ وخطط لتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وحول اجتماع قادة العالم في مدينة غلاسكو الإسكتلندية للمشاركة في أعمال قمة المناخ التي يشارك فيها أكثر من 200 قائد وزعيم من دول العالم المختلفة والتي حملت اسم كوب 26 وسط دعوات لتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغيير المناخ على كوكب الأرض. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
120 من قادة العالم اجتمعوا في مدينة غلاسكو الأسكتلندية للمشاركة في أعمال قمة المناخ والتي حملت اسم كوب 26 وسط دعوات لتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ على كوكب الأرض. وأتت القمة بعد يوم من عدم اتفاق مجموعة الدول العشرين في الالتزام بهدف 2025 لوقف انبعاثات الكربون الصافية. ومن المقرر أن تعقد قمة غلاسكو ليومين متتاليين تليها مفاوضات فنية. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن الأجيال المقبلة لن تسامح العالم إذا فشلت قمة غلاسكو، وأضاف أنه كلما تم الفشل في اتخاذ التدابير بشأن التغير المناخي فإن مدنا عدة ستزول. ودعا المجتمعين إلى العمل بجد لوضع حد للتغير المناخي وإيجاد بيئة جيدة للحياة.
غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا إذا جعلنا مؤتمر كوب 26 هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار. الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا في غلاسكو. بحلول عام 2030 سننهي بيع السيارات التي تعتمد على الوقود.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى إنقاذ البشرية في الوقت الذي يدق فيه خبراء البيئة ناقوس الخطر، وأكد أن استمرار خروج الانبعاثات الكربونية سيرفع حرارة الأرض وسيتم الاتجاه إلى كارثة مناخية، حيث تعتبر القمة حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي وقع في عام 2015 ونص على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين والعمل على حصرها تحت درجة ونصف.
استمرار خروج الانبعاثات الكربونية سيرفع حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فاصل سبعة وسنتجه حينئذ إلى كارثة مناخية. الدول المتقدمة يجب أن تشكل رؤوس الحراب وتقطع شوطا إضافيا لخفض الانبعاثات الكربونية. أعلن تأسيس فريق خبراء لاقتراح معايير واضحة خاصة بتحييد الكربون.
الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر بأن المضي في الطريق نفسه الذي يسلكه العالم يضر بالاقتصاد، وأضاف أن اعتماد الطاقة الكهربائية للنقل ونصب ألواح للطاقة الشمسية وتوربينات لطاقة الرياح أمور تولد وظائف جيدة. وأمام قادة العالم استعرض المنظمون للقمة الكوارث الطبيعية التي ضربت الأرض خلال العام الجاري والذي سبقه وجميعها بسبب التغيير المناخي والتلوث في الأرض، وهي أمور تنذر بكارثة إنسانية ربما تكون أصعب من أن يتحمل تبعاتها الإنسان.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر في حي الشيخ جراح لصالح بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وذلك بذريعة إقامة حديقة عامة. وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم من أصحاب الأرض في حي الشيخ جراح ضد إخلائها وفرضت عليهم غرامة مالية كبيرة. من جهتها اعتبرت القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين اعتبرت أن قرار المحكمة الإسرائيلية يعكس حالة البلطجة التي يتبعها الاحتلال بصبغة قانونية وتحايل واضح على حق الفلسطينيين بأراضيهم. مزق مندوب الكيان الإسرائيلي الأممي جلعاد إردان تقريرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يدين فيه المجلس جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي. وخلال عدوانه على قطاع غزة، ما أثار هذا الفعل مشاعر أهالي الضحايا في غزة والذين يعتبروا أن كيان الاحتلال تمادى في عنجهيته وتصرف وكأنه فوق القانون. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صفعة إسرائيلية جديدة على وجه منظمة أممية. فقد قام جلعاد إردان ممثل الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة بتمزيق قرار كان قد أصدره مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين بموجبه الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر وتدين ما قام به ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان أثناء عرضه لتقرير انتهاكات دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويعتبر ذلك استهتار بالأمم المتحدة ومؤسساتها.
بالصوت والصورة يرد ضحايا العدوان على تمزيق القرار. خلف هذه الصرخات طفل بات الآن يتيما يعيش معاناة سببها الاحتلال.
احنا في غزة كل يوم بنشوف حروب قتل وجرائم من الاحتلال، وحياتنا في غزة مش زي اي حياة عادية في اي دولة. نفس اي واحد في غزة انه يعيش حياة عادية زيه زي اي واحد في الدول الثانية. فأنا بطالب الدول إنها تقف معانا وتشوف أطفال غزة كيف بتعيش وإيش بيصير فيهم من قبل الاحتلال بسبب الجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال كل يوم.
إبراهيم وبراء، وفق شريعة الغاب الإسرائيلية فإن جريمة والدهم وشقيقهم أنهم أصرا على زراعة أرضهم لتوفير لقمة عيش عائلتهم فقنصوا بنيران الاحتلال.
جرائم شنيعة بيرتكب فينا بيتمنا، بقتل إخوتنا، بقتل أمهاتنا، بقتل كل فيش ما صارش إشي. كل يوم في الحرب في الـ 11 يوم بقى يكون أقل إشي 3 مجازر، ما كانش يكتفي، كان قصف عنيف، قتل، مجازر بأبشع الطرق. يعني بيرتكب فينا أبشع الجرائم وإحنا منطالب أنه يقف عن تحده.
الفلسطينيون يرون أن تمزيق القرار من على منبر الأمم المتحدة هو تطاول إسرائيلي على كل دول العالم. 95 قراراً أصدرها ذات المجلس يدين فيها جرائم الاحتلال، ربما تكون القرارات حبراً على ورق، لكن الفلسطينيين يراكمون الوثائق أملاً في محاكمة الاحتلال يوماً ووفاءً لدماء هؤلاء الأطفال.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تتقدم في جبهة مأرب والسعودية تسحب وحدات من قواتها بشبوة إلى أراضيها. القوات العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرات الإرهابيين في شمال بغداد. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
Oh. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أدعوكم للاستماع لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية عند 12:36 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، موضوعها فريضة حب أهل البيت عليهم السلام. إيران اليوم يقدم لحضراتكم في الساعة 1:35. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 2:05. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 2:38. 5 لسلامتك عند 2:47. نسائم الرحمة في الساعة 2:56 وعند 3:08 اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 3:51 وعند 4:06 تأتيكم الحياة الطيبة. تستمعون لأهل التقى عند 4:15. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الكريمة تبدأ من الآية 65 إلى نهاية الآية 79 من سورة الأعراف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب أليم واذكروا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العلي العظيم.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة موعدكم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: فريضة حب أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. قضايا الآخرة مستورة عنا، لا ندري ماذا يجري في الآخرة، لأن الآخرة قضية لم تأتي بعد، وعالم آخر له مواصفاته، له سماته، له حالاته، ولكننا عن طريق الوحي، عن طريق القرآن، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، عن طريق المعصومين، نستطيع أن نتعرف على بعض مجريات الأمور في يوم القيامة. طبعا نحن نعلم أن القرآن الكريم يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أما عن ماذا يسأل الإنسان؟ أحاديث وروايات كثيرة موجودة اللي تبين بأن الإنسان يسأل عن مجموعة من الأمور: عقائد، أحكام، أعمال، سلوك، صفات، مواقف. في هذا الحديث الشريف نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله يذكر لنا مشهد من مشاهد القيامة، وأن الإنسان يسأل عن أربعة أشياء. طبعا ليس معنى هذا على الحصر، بس من جملة الأشياء اللي يسأل عنها، يسأل عن أربعة أشياء. أول شيء يسأل عنه الإنسان عن عمره فيما أفناه. طبعا عمر الإنسان نعمة من الله تعالى. إذا واحد يريد يعرف قدر نعمة الحياة، خلي يشوف هذا الإنسان عند الموت يصارع مع الموت، يحاول ينفق كل ما يملك في سبيل يبقي نفسه في الحياة، في سبيل يبعد الموت عن نفسه. حتى إذا الإنسان تشوفه شيخ كبير أو رجل ضعيف أو إنسان ضعيف أو امرأة ضعيفة، ظاهرا يتمنى الموت، مو أنه واقعا هو يحب الموت، لكن الحالة التي هو فيها يريد يستريح منها. ولذلك أبو الطيب المتنبي يقول: وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكنما الضعف مل. مل من الضعف، ضعف، مرض، يريد يتخلص. وإلا مو أن الموت فت شيء محبب، شيء ما محبب الموت لكل أحد. الولي يستزيد طاعة، وغير الولي وغير المؤمن يحب الحياة، يحب البقاء في الحياة، حتى إذا أدركه الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. الإنسان الله تعالى يعطيه نعمة الحياة، نعمة العمر، وفي نفس الوقت يريد من الإنسان أن يستفيد من هذه النعمة في صالحه هو. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إذا كان هكذا فالإنسان الله تعالى ينطي مؤهلات، ينطي نعمة الحياة، ينطي مواهب، ينطي أعضاء، ينطي قدرات، فلازم يستفيد من هذه لمصلحة نفسه، لأن الدنيا ماذا؟ الدنيا مزرعة الآخرة. انت يجيك واحد ينطيك ارض زراعيه وينطيك بذور ينطيك ماي، يقول لك اشتغل استفيد، انت انتفع، انا ما اريد منك شيء، انت انتفع. اذا انت لم تزرع وادركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع، باكر يوم القيامه يقال له يوم التغابن، يوم الندامه. ليش يوم الندامة؟ لأن هذا الإنسان اللي عمل خيراً من يشوف ثواب عمل الخير يتحسر، ليش ما استزدت من هذا العمل؟ ليش قصرت؟ ليش ساعات مرت عليا ما استفدت منها؟ راحت هيجي. وذاك اللي ما عامل بتعس قضيته بعد، بعد ذاك ندمان ويقول لك صفر الكف، طلعت من الدنيا صفر الكف. ولذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ها؟ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها جنة. بالله عليك الأنبياء والصالحون والأوصياء والأولياء، ذولا من عالم الذار راحوا إلى عالم الآخرة والجنة؟ طبعا لا، إجوا إلى عالم الدنيا مثل بقية الناس. قد يكون اثنين، واحد جار الثاني، واحد كافر واحد مؤمن، واحد يدخل الجنة واحد يدخل النار. فإذا كل إنسان يستفيد من عمره، وهذه أكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان. على كل حال، هذا القسم الأول بالنسبة إلى عمر الإنسان. الشيء الثاني الذي يسأل عنه الإنسان، عن شبابه فيما أبلاه. قبل كل شيء قد واحد يسأل يقول: يابا احنا نعرف عمر الإنسان. إذا قيل الإنسان يمر بثلاث أدوار: دور الطفولة، دور الشباب، دور الشيخوخ. فعمر الإنسان يتكون من ذن الأدوار الثلاثة، فدور الشباب من جملة العمر. لما يسأل الإنسان عن عمره تلقائيا يسأل أيضا عن شبابه. ليش الله تعالى خص هذا الشباب، دور الشباب بالسؤال؟ ليش؟ علماء البلاغة يقولون أحيانا واحد يجيب فد موضوع عام أو كلمة عامة ثم يذكر فد موضوع خاص. لويش؟ للتأكيد على ذاك الشيء. مثلا تشوفون القرآن الكريم يقول: حافظوا على الصلوات، بعدين شنو؟ وعلى الصلاة الوسطى. إذا صلوات خو كلها بعد وسطى وعدم وسطى، لكنه تأكيد أكو على الصلاة الوسطى. هنا هم كذلك، لما الله تعالى على لسان نبيه يقول أن يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، بعدين عن شبابه فيما أبلاه، تأكيد على دور الشباب، لأنه الإنسان في دور الطفولة صغير وضعيف، في دور الكهولة ودور الكبر والشيخوخة هم ضعيف، يريد يعمل هم ما يقدر يعمل، فيظل في دور القوة والنشاط والفتوة دور من؟ دور الشباب. وهذا الدور أهم الأدوار. ولذلك احنا نشوف الأحاديث الشريفة تؤكد على هذا الدور، هم بالنسبة للإنسان نفسه أن يستفيد من هذا الدور، لا يمر عليه باللعب واللهو وما شابه ذلك، خليه يغتنم الفرصة. مو دائما الإنسان قوي، مو دائما الإنسان شباب، مدوم لهذه المرحلة، هذه من مراحل العمر، بعدين يوصل إلى درجة يقوم يصيح: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قل لذاك شيئان شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما. شنو ذني؟ فقد الشباب وفرقة الأحباب. انتهت القضية. بعد تحوص تنوص كل ما تقول، راح دور الشباب، راح دور الشباب، راح دور القوة، فيظل الإنسان ضعيف. يوصل إلى العقل أكثر، يتكامل عقله، يريد يطيع الله، يريد يصلي صلاة الليل، يريد ما أدري يروح للحج يطوف كثير، ما يصير، رجليه يوجعن، بدنه ضعيف، ما يتحمل، فيظل يتحسر، يظل يتأسف، يظل يتألم. على كل حال، فدور الشباب دور مهم جدا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين وسيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه يلفت أنظارنا إلى هذا الدور، يقول: نعمتان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. نعمتين عند الإنسان ما يعرف قدرهم. شو وقت يعرف قدرهم؟ إذا راح من إيده. يقولون السمكة ما تعرف فضل الماء. ماء شنو عود؟ شنو الماء؟ شنو أثر الماء بالنسبة إلى حياة؟ لكن دخل يطلعوها من الماء، ذاك الوقت تعرف أنه شنو يعني الماء. ما يعني حياة، يعني إذا ماكو ماء يعني تموت. فالإنسان كذلك ما دام في نعمة الصحة والعافية ما يعرف قدر النعمة هذه، لكنه إذا يريد يعرف قدر النعمة هذه خلي يروح للمستشفيات، خلي يروح للمرضى. يقول العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هذا التاج مو مرئي لكل واحد، لا يراه إلا المرضى. يمشي هذا يقول هنيال الإنسان، يقدر يمشي، أنا ما أقدر أمشي. يعاين زين، يقدر يعيون، شو بصره زين، يقول هنيال أنا ما أقدر. شو يأكل زين، يقول يا ريتني أقدر أكل مثل هذا، يا ريتني أقدر أنام مثل هذا، وهكذا وهكذا. وكذلك بالنسبة للشباب، الله ذول الشيب التعبانين من يشوفون هالشباب والفتوة والنشاط اللي يعدهم ويقمزون ويتحركون ورايحين وجايين، يقول يا ريت مثلهم أنا في الزمان كنت مثلهم، عم استفيدوا من وقتكم. هذا بالنسبة إلى الإنسان نفسه، خليه يستفيد من أيام شبابه. يا إخوان أيام شبابنا كون لا تروح هدر، أيام القوة، أيام موسم العمل، موسم موسم، وأكو كل مكان موسم. مثلا بالصيف بعض المناطق السياحية وبعض المناطق الهواها طيب، مثلا تصير موسم بالحاج، موسم الحج. عمي تاجر لا تروح تنام ذاك الوقت، لا تروح تستراح، تاجر شوي اتعب بعدين وقت اللي ماكو شغل روح استراح. فبالأقل الإنسان يكون يستفيد من عمره، يستفيد علم، يستفيد عمل، يستفيد ثقافة، يستفيد أدب. حيف على الإنسان يا شباب اسمعوني، حيف على الإنسان أن يقعد لعدة ساعات يعاين الكرة، راحت منا وإجت منا، راحت منا وإجت منا، خابص روحه أنه يابا يا فريق أخي ثم ماذا وانت بيش بيها انت بيش بيها. يقول تتعارك الخيل قرد السايس، الخيل تتعارك والسايس يجون يبطوا شهادة، يبطوا ما أدري جائزة خطية ذولاك بيناتهم اسمه. زين يا حبيبي النت ما أقول لا، اقعد في الساعة كافي، بالليل كله قاعد يعاين انترنت، يعاين أفلام، ويعاين معروف إيش ومنه ومن. وقت هذا عظيم جدا، فائدة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك أن الوطن إلى حق عليك، الدين إلى حق عليك، مجتمعك إلى حق عليك. شنو قدمت للمجتمع؟ قدمت باكر معلومات، تقدم تقول فريق الإيطالي تقدم على الفريق البريطاني، فأنت شنو؟ فأنت شنو هذا للوطن؟ ونصيرون شباب علماء، كل واحد بفن. أنا ما أقول علماء دين، علماء دين بمكانة وإلهم أهميتهم، لكن صير عالم بالطب، صير عالم بالفيزياء بالكيمياء، صير عالم بالنفس، اخدم وطنك. إحنا اليوم نحتاج إلى ليش نمد إيدنا للأجانب؟ عهد الشباب. وأما المسؤولون فكذلك النبي وأهل البيت ألفتوا نظرهم إلى واجبهم تجاه الشباب. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بالشبان خيرا. يعني يا جماعة إذا حكام أنتوا، إذا علماء، إذا رجال إعلام، إذا مدراء، إذا معلمين، إذا آباء، إذا أعمام، ديروا بالكم أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. شنو عود أرق أفئدة؟ يعني مو يابسين، لأنه الإنسان مثل الشجرة، هذا غصن الشجرة ما دام الشجرة بعده بيها نمو خضرة وأوائلها، ممكن هذا الغصن تشوفه إذا انحرف تعدله، أو شلون ما تريد تجيبه منه تودي منك يساعدك يميل وياك. لكنه إذا يابس بس ما هيك تقول له يطق، بس ما هيك تقول له ينكسر. ما دام شاب تقدر أفكاره تأثر عليها، تقدر تميله للطريق الحق أو الباطل بصورة عامة. يعني اليوم الدنيا تهتم بالشباب اهتمام كبير، حتى وزارة الشباب يخلوه. زين ليش؟ من بعد الحرب العالمية الثانية اللي دمرت بعض الدول، من اللي رجع لها اقتصادها، قوتها، نشاطها، اعتبارها؟ الشباب. شباب جندوا أنفسهم، شغلوا لك المعامل، المزارع، العلوم، الكليات، الجامعات، شغلوا الأمور. فإذا الشباب لهم دور. من 1400 سنة قبل النبي يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب. ما إجوا ذول الشيوخ الكبار يحالفوني، لا لا، أول ما علي ابن أبي طالب عليه السلام أول واحد بالبعثة، بعثة النبي 10 سنوات عمره على أكثر الأحاديث، فأول واحد استجاب من الرجال لرسول الله الإمام أمير المؤمنين سيد الشباب زيد بن ثابت بعدين. وهكذا كم واحد من الشباب أول ذول الشباب بيجوا عندهم مرونة، ما باقين على عقيدة من العقائد اللي بعدين صعب عليهم يغيرون. إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قست قلوبهم يعصي بعد ما يصير طري، يعصي يصير عاصي. زين، فإذا نحن كنا نهتم بالشباب، الكل العلماء يهتمون بالشباب، الدولة لازم تهتم بالشباب، المفكرين يهتمون بالشباب. جماعتنا الأخيار الأطايب يا إخوان، مو كافية المدارس الحكومية في كل مكان، حاولوا المؤمنين، أموال عندكم، خيرات عندكم، العلماء يساندوكم، حتى أحيانا يعطون إجازة سهم الإمام يستخدم في فتح مدرسة دينية. ماكو موجب أنه ساعات مطولة، لو ساعة ساعتين دراسة، حتى عقائد الناس، لأنه المدارس الحكومية عادة في أكثر الأماكن يوم أتعلم دين يو أتعلم دين منحرف، بعض أماكن يو لا، حتى إذا أتعلم قليل ما أتعلم بالمقدار الكافي. فلازم إحنا نهتم، مو بس كلنا نهتم على قلب الحكومات، إحنا لازم نهتم، لازم أكو عندنا مدارس. شوف أنت الآن بعض الإخوة اللي رايحين لأوروبا وأمريكا هم يسوون مدارس لهم، لأنه هاي مدارس المسيحيين ومدارس العلمانيين ما يروحوا ليها، في سبيل أن أولادهم يحفظون يحافظون عليهم، عقيدتهم تبقى محفوظة. فهذا واجب شرعي، مو كون الإنسان بس يقول هو لا تشتغل وأنا أقعد بس عاين بس ينطي نظريات، لازم هو هم يعمل، لازم هو هم يشتغل، وهذا له عند الله شأن كبير. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. شوفوا الآن يا إخوان قدرة وقابلية الشباب على الاستيعاب، قدرة وقابلية الشباب على الاستيعاب وعلى التعلم. ما أدري عندكم معلومات عن إيران الإسلامية يولا، أطفال قاعجون من 5 سنوات إلى 10 سنوات، قسم من عدهم يحفظون القرآن كله وقسم نصفه وقسم قسم أجزاء من عنده. وهذا من الأعاجيب يا إخوان، يعني هي مو بس هذا محمد حسين الطباطبائي هذا الطفل المعجزة، مو بس هذا، هذا وأمثاله بالعشرات الآن فاتحين مدارس لحفظ القرآن ولتعليم القرآن، آلاف من البنات ومن الأولاد ومن الكبار والصغار قاعد يتعلمون القرآن. هذه ببركات الثورة الإسلامية، ببركات الثورة عند قابلية الإنسان، علمه يستوعب يأخذ العلم. زين، شوف شوف بعض بس يلا حافظ له كم أغنية، بس يلا حافظ له ما أدري كم قصيدة كذا، سياريت يا ريت بعض القصائد الهامة مثل قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية، مثل قصيدة فرزدة، القصائد اللي واردة هم أدب بيها هم بلاغة بيها هم حكمة بيها هم علم بيها هم عقيدة بيها هم حب آل محمد موجود بيها. يا أخي خلي نحاسب أنفسنا، إحنا شقد نحضر بالمجالس، إحنا شقد نحضر بالمجالس، أحيانا نشوف بعض ربعنا ما أدري شنو بيه،